أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الراصد الذي نتابع معكم من خلاله عدد من التطورات والمستجدات على الساحة المحلية لمملكة البحرين. مشاهدينا الكرام، اليوم سنتطرق إن شاء الله إلى موضوعين. الموضوع الأول يتعلق بالخطبة النشاز التي ألقاها، أو الكلمة النشاز التي ألقاها علي سلمان في منطقة سار هذا الأسبوع. هذه الخطبة اللي احتوت على الكثير من الأكاذيب والكثير من التناقضات والكثير من الادعاءات والافتراءات، وأضاف لها علي سلمان هذا الأسبوع العنتريات الفارغة والجوفاء. سوف نسلط الضوء على هذه الكلمة ونرد عليها قدر المستطاع، وعندنا إن شاء الله سوف يكون معنا ضيوف أعزاء يشاركون في تسليط الضوء على ما قاله وما تخرص به علي سلمان خلال هذا الأسبوع. وسوف نستمع في البرنامج إن شاء الله لمقتطفات مما قال علي سلمان. يمكن أخواننا المشاهدين لاحظتوا أننا خلال تقديمي لهذا البرنامج من شهر فبراير إلى الآن قليل ما كنت أركز على ما يقوله أو يتخرص بعلي سلمان، لأن بصراحة نحن لا نركز على الأذناب. علي سلمان هو ذنب من الأذناب الإيرانية، أو بمعنى أدق وأصح هو طرطور لا يقدم ولا يؤخر، شخص يأتمر بأوامر الولي الفقيه في طهران وتأتيه الأوامر مباشرة من جهاز الاستخبارات الإيراني، والسفير أو القائم بالأعمال الإيراني في البحرين هو من يوجه هؤلاء ويطلب منهم أن يقولوا أو لا يقولوا، يتحدثوا أو لا يتحدثوا، تماما كما هو حال السفير الإيراني في بغداد اللي يوجه عملائه من زعماء الطوائف أو زعماء الميليشيات في العراق، وهم مجموعة الطائفيين العملاء اللي يترأسون أحزاب عراقية. تماما هو هكذا الحال في البحرين. علي سلمان وكل هذه الجوقة والأذناب اللي احنا نشاهدها ونستمع لها ما هي إلا أذناب. إذا تلاحظون أنا قليل ما كنت أركز على ما يقول هذا الشخص، ولكن ربما في كلمة الأخيرة احنا من الملاحظ اخواننا ان السياسيين والزعماء السياسيين عندما يلقون خطابات سياسية، عندما نقرأ خطاباتهم من الألف إلى الياء نجد في هذه الخطابات هناك صدق، هناك أكاذيب، هناك مبالغات، وهناك وهناك وهناك. ولكن من يستمع إلى خطاب أو كلمة علي سلمان من ألفها إلى يائها لا يجد فيها كلمة صدق واحدة، اشتملت على مجموعة كبيرة من الأكاذيب، من الافتراءات، امتلأت بالعبارات العنصرية وعبارات الاستعلاء. على شنو يستعلي هذا الشخص؟ هذا هو السؤال. وعلى ماذا يتكبر هذا الشخص؟ هذا هو السؤال أيضا. واحتوت كذلك مثل ما قلنا على عنتريات وتهديدات فارقة صدرت من هذا الشخص. احنا راح نسلط الضوء على خطاب علي سلمان ونكشف الحقائق اللي اخفاها هذا الشخص الطائفي المرتبط بالأجندة الإيرانية، وكذلك سوف نتحدث ان شاء الله في حلقة اليوم عن موضوع آخر مهم، وهو البحرينيون العملاء الخونة أذناب الدولة الصفوية الموجودون الآن في العراق، هذا البلد العربي الذي اختطف إيرانيا، اختطف من حاضنته العربية، وأريد له أن يكون خنجرا في خاصرة الأمة بعد أن سيطرت إيران واستخباراتها وميليشياتها وفرق الموت التابعة لها على مقدرات هذا البلد. البحرينيين الموجودين في العراق، أو بالأحرى البحارنة، البحرينيين الشيعة، البحارنة الصفويين الموجودين في العراق يشاركون الآن هذه الأحزاب الطائفية في العراق على نهب وسرقة أموال الشعب العراقي، ويساعدون هذه الميليشيات أيضا في القيام بالأعمال القذرة والجبانة ضد أبناء الشعب العراقي. راح نتكلم عن هؤلاء الخونة المأجورين من البحارنة الصفويين الموجودين في العراق، وراح نستضيف إن شاء الله معنا من بغداد من نتحدث له ويحدثنا حول هؤلاء العملاء والخونة الأذناب الذين يحملون الجنسية البحرينية، وبعضهم الآن حصل على الجنسية العراقية وعطوا بعد جواز دبلوماسي عراقي حتى يسهلون لعملية التنقل. عموما مشاهدينا فاصل ونعود إليكم. أخواننا المشاهدين، مثل ما بينا لكم في مقدمة حلقتنا، في تاريخ 11 يونيو في منطقة سار كان هناك تجمع لجماعة الوفاق اللي هي المعارضة الشيعية الطائفية في البحرين التي ترتهن بالأوامر الإيرانية. وربما احنا في خلال حلقاتنا الماضية أو السابقة قدمنا لكم مجموعة كبيرة من الأدلة والبراهين والإثباتات على ارتباط المعارضة الشيعية الطائفية بالبحرين بالمشروع الإيراني الصفوي، وعلى ارتباط هذه المعارضة بكل الأحزاب والتنظيمات والجماعات الموالية لإيران على امتداد الوطن العربي سواء في الكويت أو في العراق أو في سوريا أو في لبنان. هذه الجمعية عملت أو قامت بتجمع هذا الأسبوع تاريخ 11 يونيو، وألقى أمينها العام المعمم الوفاقي الطائفي علي سلمان خطاب، وقلنا بأن خطابات هذا الشخص لم نكن نلقي لها بال لأنها خطابات متكررة، خطابات سمجة، خطابات تفوح منها رائحة الطائفية البغيضة، خطابات تحرض وتؤلب، وخطابات تمتلئ بالأكاذيب. ولكن ارتئينا أن نسلط الضوء على هذا الخطاب، لأن مثل ما قلت لكم لم نجد فيه كلمة صدق واحدة من ألفه إلى يائه. خطابه استمر حوالي 37 دقيقة إذا لم تخني الذاكرة، وبدأ خطابه بكلمات تفوح منها رائحة العنصرية والتعالي، ثم عرج على مجموعة من الأكاذيب والافتراءات، ولم ينسى طبعا أن يجتر لنا المظلومية التاريخية للشيعة، هذه المظلومية اللي على أساسها ظلموا واستباحوا الحرمات وقتلوا وتآمروا على بلدانهم ووالوا الأجنبي الفارسي الصفوي، باعوا ضمائرهم، باعوا أوطانهم، خانوا وغدروا، كله باسم المظلومية. وأخيرا شاهدناهم كيف يستكلبون ويصبحون أشد شراسة وفتكا حتى من الكلاب المستكلبة في عملية الطعن وعملية الغدر والفتك بمن يسمونهم خصومهم، والشواهد على ذلك كثيرة. وما هؤلاء الموجودين في البحرين إلا امتداد للجماعات المستكلبة في عدائها لأمة الإسلام وفي عدائها للأمة السنية وللعرب بشكل عام. ارتئينا أن نسلط الضوء على هذا الخطاب لنكشف للجمهور العربي ما يعاني هذا الشخص المدعو علي سلمان من تناقضات، ما يعاني هذا الشخص من عقد ربما تبدأ بعقدة النقص لديه اللي يعاني منها من طفولته ومراهقته وربما انعكست على شخصيته. حتى أن أحد الأخوة يقول لي يا الشروقي كان المفروض أنتم ما تجيبون بس محللين سياسيين وإعلاميين وصحفيين حتى تقرؤون ما جاء في خطاب علي سلمان. علي سلمان بحاجة إلى طبيب أمراض نفسية وعقلية حتى يحلل هذه التناقضات ويحلل ما يعانيه هذا الشخص من عقد ومن أمراض ومن أحقاد طائفية. في هذا الخطاب قلنا عرض المظلومية، في هذا الخطاب تحدى الدولة، في هذا الخطاب وجه تهديد مباشر لمن هو أطلق عليهم شركاء. وطبعا الشركاء راح تسمعونه وتشوفونه وتسمعونه، ما الذي يقصد بكلمة الشركاء؟ الشركاء قصد بهم أهل السنة في البحرين. كيف أولا افترى عليهم؟ كيف أولا رماهم بتهم هم براء منها؟ كيف بعد ذلك هددهم بالفناء؟ هو علي سلمان في الخطاب الأخير هدد بأن يفني كل أهل السنة في البحرين، وراح تسمعون بإذنكم حتى لا تقولون أن احنا نفتري على هذا المفتري الأفاق الخائن اللي باع وطنه ورهن مقدرات وطنه للأجنبي الإيراني الفارسي الصفوي، ورهن نفسه وجماعته تحت عباءة الولي السفيه علي خامنئي في طهران. عموما اخواننا المشاهدين، حتى لا اطيل عليكم ونترك لكم المجال لتستمعوا وتشاهدوا لتفاهات وسفهات هذا السفيه الذي يحمل الجنسية البحرينية المدعو علي سلمان، وحتى اترك المجال لضيوفي ان ايضا يشاركوني في تسليط الضوء على ما جاء به من افك وكذب وافتراءات وعنتريات فارغة، وكيف انه ختم خطابه بكذبة صفق له الموجودين معه، مما يدل على أن العقلية واحدة، عقلية اللي موجودين معه يصفقون له على كل كلمة يقولها. ختم خطبته بكلمة أو بجملة أو بتحليل سياسي من هذا العبقري الفذ المحنك علي سلمان، واللي موجودين صفقوا. على شنو صفقوا؟ راح نقول لكم على شنو صفقوا، على الكلام اللي قاله في آخر خطابه. عموما مشاهدينا، يعني شر البلية والله ما يضحك عندما نتحدث عن علي سلمان، عن عمالته، عن أمراضه، عن عقدة النقص اللي يعاني منها من طفولته ومراهقته واللي انعكست على تصرفات الآن، عن الأمراض الطائفية اللي ابتلي بها هذا الإنسان، عن الخيانة، عن العمالة، والله ما ندريش نحكي. لكن أترك المجال لضيوفي يشاركوني في تسليط الضوء على تفاهات هذا الخائن العميل المدعو علي سلمان. معنا الآن من العاصمة البحرينية المنامة الكاتب الصحفي أخونا العزيز محمد الأحمد. السلام عليكم أخوي محمد، وأمسي عليك بالخير.
عليكم السلام يا هلا أخوي محمد، الله كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
الله يحييك. بداية قبل ما نستمع وياك لبعض المقاطع، ممكن تعطي تعطي المشاهد الكريم أخوي محمد صورة عامة عن ما قرأت من خطاب علي سلمان بالمجمل قبل أن أدخل معك في التفاصيل؟
إذا أردنا أن نقرأ ما بين السطور، وهذا ما سأوضحه لاحقا، أستطيع أن أقول أن هذا الخطاب هو أكبر خطاب طائفي بشع يعرضه علي سلمان منذ أن عرفته البحرين. في ثنايا هذا الكلام إعلان واضح لحرب طائفية، إعلان واضح لزعزعة الأمن، وفيه الكثير من علامات الاستفهام الذي يجب أن توضح ونستفهمها مع بعضنا البعض، حيث أنه يرد على كلام قيل منذ أكثر من عام لا نعلم لماذا صح للتو من ثباته، ويرد على كلام قيل من أكثر من عام. سنحاول رسم الأهداف التي يسعون إليها خلال هذه المداخلة البسيطة، وسنحاول أيضا أن نضع النقاط على الحروف فيما يريد علي سلمان قوله بالفعل. لا نريد أن نأخذ ظاهر ما يقوله، لكن نريد أن نعرف باطن ما وراء كلامه.
صحيح. وعلى فكرة أخواننا المشاهدين، اللي قصد الأخ محمد الأحمد فيما يتعلق بأن علي سلمان صح من سبات الآن على كلام قيل قبل أكثر من عام، هي كلام قال المشير القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ خليفة بن أحمد، عندما قال لهؤلاء الانقلابيين اللي ارتكبوا الجرائم وعطلوا الحياة وأرادوا قلب نظام الحكم، قال لهم كلمة وإن عدتم عدنا. هاي علي سلمان من العام ما نسى هذه الكلمة، ظلت في ذهنه وظلت في باله، والآن في كلمته الأخيرة رجعها وعلق عليها، وراح نسمع شنو قال كتعليق عليها. الشغلة الثانية، ما حدث في 16 مارس العام في 2011، 16 مارس هو تطهير دوار مجلس التعاون اللي هم أطلقوا عليه اسم اللؤلؤة تيمنا بجدهم وقدوتهم وحبيبهم أبو لؤلؤ المجوسي قاتل سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عليه. هم أطلقوا عليه هذا الاسم لأنهم يقدسون ويعبدون ويحبون ويجلون شخصية أبو لؤلؤ، فأطلقوا اسم دوار مجلس التعاون، أطلقوا عليه اسم دوار اللؤلؤة. خليفهم بس المشاهد العربي، لماذا هؤلاء أطلقوا اسم دوار اللؤلؤة على دوار مجلس التعاون؟ عند تطهير الدوار رأينا كيف تمت عملية التطهير بسلاسة دون سقوط قتلى، دون سقوط جرحى، إنما كانت عملية في وضح النهار حوالي الساعة 7 الصبح. توجهت قوات الأمن وطلبت من هؤلاء المتجمعين في هذا الدوار أن يخلونه. هذا اليوم علي سلمان كذب، وراح نسمعكم ماذا قال في هذا اليوم علي سلمان. مو أنت علي سلمان بس بتذكر الناس باللي إحنا قلناه قبل سنة، إحنا هم بنذكر المشاهدين باللي أنت قلته قبل سنة، وبنراوي المشاهدين شنو وضعك أنت العام في 16 مارس 2011 قبل لا أتي الآن تنفخ روحك علينا، قبل لا أتي الحين وتمارس عنتريات علينا، وقبل لا أتي الحين وتهدد أهل السنة بنفس طائفي بغيض لا يصدر إلا من أمثالك الطائفيين، تهددنا بحرب لا تبقي ولا تذر، راح نرد عليك فيها. لكن أخوي محمد خلنا نشاهد أول، شوفوا والله أول ما بدأ هذا الشخص القميء المقيت علي سلمان بدأ كلمته بعنصرية واستعلاء. خل أخونا المخرج نعرض أول جزئية من خطاب هذا السفيه، خلنا نشوف أول جزئية إيش قال ونعلم.
عندما بدون المجنسين اختي، لأن التجنيس هو مشروع كارثي، مشروع أسود، مشروع جاء التأكيد عليه في أسوأ مؤامرة تقوم بها حكومة على شعب، وهو ما عرف بتقرير البندر. عار قديم أضيف له أكثر من عار منذ بداية انتفاضة وثورة شعب البحرين.
طيب هذه شفنا، هاي بدأ كلامه قال بدون المجنسين وما نبي المجنسين. ايش يقصده بذي الكلمة؟ أفهمكم، قبل أن يتكلم عن دي النقطة كان يقول نريد حكومة منتخبة بانتخابات تشرف عليها جهات محايدة، ولكن بشرط أن لا يشترك المجنسين في هذه الانتخابات. يعني الآن الرجل لف ودار ويا على العنصرية. أنا ما راح أعلق، أترك تعليقي لما بعد تعليق الأخ محمد الأحمد على اللي سمعه، على اللي سمعتوه معنا على هذه العنصرية كرد من أخونا محمد الأحمد. تفضل أخي محمد، أنا ما راح أعلق، أترك لك.
أولا أخي العزيز، يعني موضوع التجنيس الذي يدندنون عليه كل فترة يعني أصبح ضحوكة كبيرة في الواقع، يعني عليهم طبعا. إذا كان المرجع عيسى قاسم وهو يعني أكبر مرجعية للوفاق، اتضح أنه شخص اكتسب الجنسية منذ فترة 3 عقود وهذه أكبر مرجعية لديهم، فكيف يتجرؤون في الواقع و يعني يسقطون الاتهامات بالمجنسين أو هذه الألفاظ العنصرية على آخرين، وأغلبهم كانوا مجنسين من فترة ليست طويلة. ولكن القضية هي ليست مجنسين أو غير مجنسين، هناك مجنسين يعني نستطيع أن نعتبرهم من تيار ولاية الفقيه، هؤلاء لا يتطرقون لهم. وهناك قصص تاريخية معروفة لا أريد أن أتطرق لها الآن حول عمليات التجنيس التي تمت في الفترة الماضية، ولكنهم يريدون أن يتحدثون عن تجنيس العرب السنة. هم لا يستطيعون أن يقولون بشكل مباشر العرب السنة المجنسين، ولكنهم هم يقولون المجنسين، ولا يتحدثون عن من تم تجنيسهم من إيران ومن المحمرة خلال الفترة الماضية. وهذا شيء لا يخفى على أحد في الواقع في البحرين، ولكنه هو ورقة سياسية يحاولون اللعب بها. ولكن الآن أعتقد أن المجال يعني انتهى في اللعب، احترقت هذه الورقة، لم يبقى منها شيء.
صحيح صحيح. طيب
يعني مثل ما يقول المثل، رمتني بدائها وانسلت. فهم لديهم العديد من الشخصيات الرموز المجنسة في الواقع، ويرمون أهل البحرين الشرفاء وبعض من اكتسب الجنسية بالفعل أنهم يصفون بأنهم مجنسين، ويسوقون الاتهامات بالتجنيس السياسي، وهذا في الواقع يعني شيء عليهم وليس لهم.
صحيح. يعني علي سلمان، لما قلت اللي يشترك بالانتخابات إذا صارت من أجل اختيار حكومة حرة في البحرين أو منتخبة مثل ما سميته يستبعد المجنسين. طيب أي مجنسين اللي يتم استبعادهم؟ أولا نبتدي منك، أنت بكبرك مجنس، أبوك من القطيف علي سلمان وحصلت الجنسية في 79، وأمك من المحمرة حصلت الجنسية في 85. يعني أنت مبغل هجين قطيفي على محمراوي ما لك علاقة بالبحرين، وتي تزدري اللي اكتسب الجنسية البحرينية، واحنا نعرف ان انت تزدري العرب السنة، علشان كذي ولهذا السبب احنا راح نزدريك. فهم علي، علي سلمان تفهم عربي زين، والله ما اعتقد ان لك عرق ينبض بالعروبة، وهذه هي أخلاقك، وهذا هو حقدك على العرب وعلى أهل السنة. من تقصد بالمجنسين؟ اللي يوم المحمرة في الخمسينات في عهد الشيخ سلمان بن حمد، اللي يابوهم المستشار بالقريف بالتعاون مع سيد شرف العلوي، العائلات اللي يابوها من المحمرة صدفوها لنا في البحرين وعطوها الجناسي البحرينية، أو العائلات اللي جاوا من جنوب العراق ومن المحمرة في الستينات وسكنوهم في مدينة عيسى عندما افتتحت هذه المدينة ب68، أو اللي جاوا بالسبعينات هذه المدرسة وربعة وجنسوهم، أو تقصد أهل القطيف القطيفيين اللي جاوا زراريع وعكاكير وجنسوهم وكلهم شيعة طبعا. بما أن أنت تضرب في العرب السنة، إحنا بنعلمك من أصلك ومن وين أنتوا جايين. مناطق بأكملها في البحرين شيعية الآن لم يكن لها وجود. أنا أقول لك يا علي سلمان يا الكذاب الأكبر، أرجع إلى الوثائق البريطانية في سنة 1825، أرجع إلى وثيقة الكابتن بروكس، ارجع الى الوثيقة الطبطبائية الارجوز الطبطبائية في 1826 لتعرف من هم السكان الاصليين. المناطق المأهولة في البحرين في تلك الفترة يا علي سلمان، واذا انت تبي تكذب احنا نرجعك الى اصلك ونعرفك من انت ومن هي جماعتك، وكافي كذب وغش وخداع على الرأي العام. اغلبكم مجنسين من المحمرة ومن القطيف ومن إيران. من تقصد بالمجنسين؟ أرجع إلى هذه الوثائق القديمة، أرجع لها، والله تبيني أجيبها لك وعرضها بالخرائط وبالأرقام. مناطق البحرين المأهولة في ذاك الوقت كلها أغلبها مناطق سنية لقبائل وعوائل سنية، لم يكن للشيعة وجود في البحرين ذاك الوقت. ارجع الى هذه الخرائط وارجع الى الارقام والوثائق قبل ان تكذب مثل ما كذب منصور الجمري. من هم المجنسين اللي ما تبيهم يشتركون؟ جماعة جواد فيروز وجلال فيروز اللي ياو من ايران مهربين ودخلوا البحرين بطريقة غير شرعية، أهل المحرق وأهل حالة بماهر إلى الستينات كانت الأبوام توقف وتدخل عليهم الإيرانيين اللي بعضهم يمسكونه يصيدونه يرجعونه، واللي ما يصيدونه يروح ينخش في أدنى مكان وبعدين يأخذ الجنسية البحرينية وحين يصير أصلي. جواد فيروز وجلال فيروز أعضائك في الوفاق أصليين اللي سندرتنا فيهم، بتقول لي جاسم حسين غلوم أصلي في الوفاق؟ مو مجنسين هؤلاء من إيران؟ وغيرهم 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 وبالأسماء، وعيسى قاسم مرجعكم الأكبر مو جاي من منطقة، والله ما حد يدري من وين هو جاي من إيران عيسى قاسم، ولكن أغلب الروايات تقول أنه هو من بهمنشير جاي. البهمنشير هي منطقة تصير شمال منطقة عبدان، يعني بين المحمرة وبين عبدان، يعني ما بعد بعد الأخو مول هذا هما سكان المحمرة. من المجنسين؟ إلى متى تكذبون؟ إلى متى تدعون الأصل وأنتوا ما عندكم أصل؟ إلى متى تقولون أن أنتوا أصليين في البحرين والحقائق والوثائق والتاريخ والحاضر والمذكرات تشير إلى عكس هذا الكلام؟ أنا بس عندي سؤال، طولت عليك أخوي محمد ما علي، بس حتى نبين حق هؤلاء ويأخذون حتى يعرفون إخواننا الخليجيين والعرب يعرفون من هؤلاء أي أصليين. أنتوا لما نيتوا من المحمرة ومن القطيف في الستينات وفي الخمسينات ومن عهد الشيخ عيسى بن علي، ترى هذه الهجرات من صارت من عهد الشيخ عيسى بن علي، جابوهم في المحرق وجابوهم في المنامة، ووضحنا في حلقات سابقة وين سكنوا في المحرق، شنو هي الفرجان اللي الحين هي فرجان شيعية، شنو متى ياو حتى حين يبطون راسنا بكلمة أصليين. اليوم المحمرة والقطيف وين هم الحين؟ بالستينات ياو، بالخمسينات ياو، بالسبعينات وين هم صاروا أصليين؟ يعني ما سمعنا واحد منكم يقول أنا أصلي من المحمرة، إلا الوثائق الناس قاعدة تطلعهم وتكشفها حين صرتوا أصليين. يعني الواحد يضحك عليكم، الواحد تنبط شدة منكم على هذا الكذب والدجل المستمر والادعاء. يا أخي مرجعكم عيسى قاسم ما له أصل، ما حد هو بنفسه لما أعتقد ما يعرف وين جاي، والله ما على أعتقد هو بنفسه ما يعرف شنو أصله، من لكنته من شكله، هذه شكل واحد بحريني عيسى قاسم، لكنته لكنة بحريني، أو حن اللي حطهم رزهم لنا بالوفاق. جواد فيروز لكنته لكنة واحد بحريني، جواد فيروز راعي التحرق وراعي البدليات على قولة أهل الكويت، فاستحوا شوي على وجوهكم، خيلوا وركدوا، الناس كشفوكم لما تقولون أصليين صرتوا ضحوكة ومطنزل شعب البحرين. لكن إن لم تستحي فافعل ما شئت يا علي سلمان. عموما قال إن التجنيس أمر كارثي أسود وأسوأ مؤامرة وهو عار قديم. أي والله هذه كلمة صدقت فيها، إن التجنيس عار قديم عندما جنسوا من باعوا وطنهم الآن وأصبحوا أداء في يد الإيراني الصفوي. عموما أخوي محمد نقطة ثانية، خلينا نشوف الفيلم الثاني أو الإشغال علي سلمان عقب ما تكلمنا عن هذه النقطة اللي بداها بدب بعنصرية هذا الإنسان، شوف إيش قال بعدين، شوف أخونا المخرج، خلي الأخ محمد مباشرة، أخوي محمد علق على اللي راح تسمعه.
هذه الرؤية، هذا شعب البحرين، هذا حقه، تمنع من حقه أنت ظالم له. وظلمتمونا عندما سفكتم دماءنا بغير وجه حق، وظلمتمونا ولا زلتم تظلموننا عندما تعتقلون أبنائنا وبناتنا كبارنا وصغارنا بغير وجه حق، لأن مطلبنا حق وأنتم ظالمون في منعنا منه. ظلمتمونا عندما اعتديتم على أعراضنا ومناطق سكنانا وبيوتنا ومساجدنا وحريتنا وكرامتنا، ظلمتمونا ولا زلتم تظلموننا. هذا ليس كلامي، كلام المعارضة في وجه نظام يعارضه،
ولكن هذا قول واحد تجمع عليه الدنيا بأكملها ابتداء من كل منظمات حقوق الإنسان العالمية صغيرها وكبيرها، وصل عدد من ثبت هذا لا يقل عن 100 منظمة حقوقية عالمية، قالت بأن هذا النظام يظلم شعبه ينتهك حقوق شعبه. انتهينا إلى لجنة شكلها ملك البلاد، قالت بأن هذا النظام ظالم لشعبه منتهك لحقوقه، وعدد أكثر من 50 انتهاك لحقوق الإنسان. وانتهينا أخيرا إلى المجتمع الدولي بأكمله في المراجعة الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن هذا النظام ظالم لشعبه منتهك لحقوقه الأساسية بما فيها وفي مقدمتها حقوقه السياسية التي تمكنه وتخول هذا الشعب في اختيار حكومته وفي اختيار مجلسه. وهذه المطالب التي ذكرناها وقلنا عنها أنها مطالب عادلة.
رأيك أخوي محمد الأحمد فيما سمعت؟ ما راح أعلق،
بس يبدو أن أنا يعني في خلل عندك لأنني ما سمعت، لكن بستند على ما سمعت. أنا شاهدت الفيديو دي من قبل
عن قضية الظلم، قال ظلمتمونا، سفكتم دماءنا، قتلتونا، هدمتم مساجدنا، هذه سيمفونية المظلومة المظلومية.
لا.
بعدين قال منظمات الدولية شهدت كلها وتكلمت كلها وأدانت نظام الحكم في البحرين وحتى لجنة بسيوني وسجل 50 انتهاك ضدنا.
لا.
يعني ضد المعارضة. تفضل.
لنبدأ أخوي من البداية. لاحظنا أول شيء أن عيسى قاسم تغيب عن خطبة الجمعة هذه المرة، وطبعا السبب المعلن أنه مصاب بوعكة صحية. وأنا أرى من خلال القراءة الحالية أن عيسى قاسم الآن أصبح في موقف حرج، لا يستطيع أن يخرج ويخطب الجمعة ويتفوه بما يتفوه به كل مرة، لأن الآن الضغوطات زالت عليه. تصريح مجلس الوزراء حاصره في الواقع ووضعه أمام الأمر الواقع. لذلك الآن يحاول علي سلمان أن يلعب هذا الدور. لا يوجد شخص يعني مؤثر في تيار ولاية الفقيه من بعد عيسى قاسم إلا علي سلمان، لذلك نراه أنه صحى من سباته وأصبح يرد على كلام قيل من فترات طويلة. هذا أولا. ثانيا، كلامه بشأن الانتهاكات الحقوقية أو الانتهاكات التي تجري، يعني هم يعني نعرف جيدا أنه لا مهما فعلت الحكومة ومهما نفذت من توصيات تقصي الحقائق ومهما قامت من دفع التعويضات كما يجري الآن، فهذه الأكاذيب سنستمر في الواقع. وهم يعني نحن لا نخفي سرا إن قلنا أنهم لديهم اتصالات في الواقع مع منظمات يتحكمون فيها في الواقع، لأن هناك دول أخرى تدعمهم. وهذا ما نريد أن نلفت الانتباه له، حيث أن الحكومة لا تزال تتعاطى مع بعض الدول في الواقع، يعني هي تضر في البحرين أكثر مما تنفعها. مجرد صدور الأحكام على الأطباء، لاحظنا أن واشنطن قفزت وقالت أن هؤلاء الأطباء يجب أن يخرجوا كلهم من السجن. كيف لواشنطن أن تقول ذلك وتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أدانهم بالحرف الواحد؟ إذا رجعنا إذا يعني ربما فيما بعد إذا حدثت أقرأ خلاصة ما توصلت إليه اللجنة بشأن أحداث مجمع السلمانية سترى العجب. ولكن من جانب المعارضة ترى واشنطن أنه غفور رحيم، وترى من جانب الذي يضر في المعارضة تغض النظر عن ذلك. ثانيا، بالنسبة عن موضوع خطاب علي سلمان الذي قال فيه أننا نحن أبناء محمد وأبناء علي وأبناء فاطمة الزهراء إذا لم تخني الذاكرة، كان هذا خطابه
صحيح. قال
ماذا يعني؟ نعم، ماذا يعني هذا الخطاب؟ يعني أننا نحن بين قوسين الشيعة وهو في الواقع لا يمثل الشيعة لم نخرج كل قوتنا ولم تروا شيء منا بعد، وما استخدمناه وما رأيتموه يا شعب البحرين من 14 فبراير 2011 وحتى الآن لا يتعدى 50% من الإجرام الذي نستطيع أن نرتكبه. هذا ما في الواقع، هذا لسان حال علي سلمان في خطابه الأخير، وكأنه يحرض ويثير العجب بالفعل أن هذا الخطاب جاء تزامنا مع تشييد الشهيد الظفيري الذي قضى نحبه بقنبلة مزروعة وسط الإطارات التي يضعونها كل يوم في الشوارع، وجاء خطابه تزامنا مع ذلك، وكأنه يريد أن يقول أن هناك المزيد يا شعب البحرين ولم تروا شيئا، ونحن سنواصل هذا الإجرام وسنواصل العمل السلمي طبعا وفق ما يسمونه. وكأنه يقول نحن الشيعة سنرتكب ذلك بمطلع خطابه هذا، وكأنه يقول نحن الطائفة سنرتكب ذلك وسنواصل إجرامنا. هذا هو لسان حاله.
صحيح. واحنا بعد شوي اخوي راح نعرض هذه المقتطف من 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 الخطاب اللي قاله اخوي محمد، تفضل.
نعم. بالنسبه لموضوع لموضوع الاطباء الذي هو اصبح محل ضجر في الواقع لشعب البحرين، الشيء العجيب أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصد الحقائق يقول بالحرف الواحد أن أغلب الطابق الأرضي في مجمع السلماني الطبي بما في ذلك قسم الطوارئ وقسم العناية المركزة والإدارة تحت سيطرة بعض أسرار الطاقم الطبي الذي سيطر على هذه المناطق، وأنا أقرأ الآن من التقرير، مما تسبب في توقف بعض الخدمات في قسم الطوارئ. ويقول التقرير لقد ثبت يقينا أن الساحات المفتوحة خارج مباني مجمع السلماني الطبي كانت تحت الجين الذين كانوا يسيطرون على مجمع السلماني الطبي. ويقول أن اللجنة ترى أن انخراط بعض أفراد الطاقم الطبي في بعض الأنشطة السياسية داخل وحول المستشفى أثناء الأحداث ليس له ما يبرره نظر للمسؤولية الطبية التي يطلعون بها في تلك المنشأة الطبية بالغة الأهمية في مثل تلك الظروف. ونحن نسأل هل هذه الاتهامات وهذه الموثقة وفق لجنة تقصي الحقائق تستحق أن يخرج بعض هؤلاء الأطباء الذين خانوا مهنتهم قبل أن يخونوا وطنهم؟
صحيح.
براءة.
صحيح. أخي بعد يعني أنا بفيد أخي محمد بعد أيضا في تقرير بسيوني حتى بس نبين أن هؤلاء الأطباء لم يخونوا فقط مهنة الطب ووطنهم، أيضا كانوا طائفيين، مارسوا طائفية غريبة عجيبة. يعني الفقرة 1560 من تقرير لجنة تقصي الحقائق اللي علي سلمان يستشهد بها الآن في خطابه قبل شوي سمعناه، يقول لجنة تقصي الحقائق برئاسة بسيوني وثقت 50 انتهاك ضدنا، ضد المعارضة. هو لما يقول ضدنا يا جماعة ترى هذا الشخص مريض بالطائفية، لما يقول ضدنا يقصد الشيعة، يعني ضد الشيعة. وبسيوني وثق 50 انتهاك حسب ما يقول ضد الشيعة، قول احنا نقول المعارضة. طيب هو بس يشوف الشق اللي يتعلق بما مورس بشكل فردي او تصرف فردي من قبل قوات امن او خلافة ضد متظاهرين او مخربين من جماعة المعارضة، هو ما يشوف الا هذا الجانب. اما الجانب اللي يدينهم ما يشوفه علي سلمان، الجانب اللي يدينهم في التقرير، تقرير لجنة تقصي الحقائق، ما يشوفه، يغمض العين عنه، فقط يشوف الشيء اللي لا. يعني اعتقد احنا عندنا مثل في البحرين وفي الخليج، يعني هذه صار مثل الله يعزكم العنز اللي ما تشوف الا، ما بكملها لان عارفين انتم بقية المثل، وعلي سلمان عارف بقية المثل وخبير بعد انت فيها الشيء، ما يحتاج اقول لك. شكاوى السنة، هذه الفقرة 1560، شكاوى السنة المتعلقة بالحرمان من الرعاية الطبية والإهمال العمدي من قبل هؤلاء الأطباء الخونة. لها ما يؤيدها من إفادات الشهود والأطباء والمرضى وأفراد أسرهم، لها ما يؤيدها إهمال عمدي وبشكل طائفي. ولي قلنا لكم أطباء طائفيين قمتوا علينا، لا طائفة بس يونين ثبت عليكم طائفيين، أطلعكم براءة إدانة، هذه ما يهمنا، احنا كإعلاميين نكشف الحقائق ونعبر عن رأينا بكل حرية. تفضل أخوي محمد.
الفقرة 838 تضيف على ما قلت أخوي محمد.
أيه؟
الدليل المقدم إلى اللجنة يكشف أن عددا من الأجانب الجرحى الذين نقلوا إلى مجمع السلماني الطبي كانوا قد تعرضوا لاعتداء أولا في مواقع مختلفة في المدينة، ثم تعرضوا للاعتداء من المحتجين أيضا أمام قسم الطوارئ، وتظهر شرائط الفيديو وشهادات الشهود حالات إساءة معامل وتعد على مرضى لكونهم عمال أجانب سنة يعتقد أنهم يتبعون أجهزة أمنية.
يعتقد.
وهذا السلوك نعم. وفضلا عن ذلك تشير إفادات الشهود إلى أن طريقة معاملة بعض الأطباء لهؤلاء الجرحى الأجانب تندرج تحت بند عدم الاكتراف بالبشر والاستخفاف بأخلاقيات. فأنا الآن أتساءل، هل من الممكن لهؤلاء الأطباء أن يرجعوا، يعني هل ممكن أن نتقبل أن يرجع هؤلاء الأطباء لمزاولة مهنتهم مرة أخرى بعد هذه الفضائح وهذه البشاعة التي يرتكبها ملائكة الرحمة لدينا في البحرين؟
احنا نعرف فضاعتهم وبشاعتهم، والله ان يعني شخصيا انا ما
امنهم،
ما امنهم على قطو اخوي محمد، قطو ما امنهم عليه، مو بعد على بشر وانسان. هؤلاء وثائقكم جرائمكم موثقة بلجنة تقصي الحقائق، والحين مستانسين شام واحد منكم طلع براءة، قمتوا تقولون شفته وكاحنا وطلعونا براءة وما فعلنا شيء وكل اتهاماتكم باطلة. لا مو باطلة، وفي شهود عليكم وأدلة ووثائق والعالم كله شاف جرائمكم، وعرضنا احنا والله في الراصد عرضنا كثير من جرائمهم بالسلمانية، وبنعرض لهم بعد والله لو أخلي حلقة عليهم بس عشان الناس تكشف هؤلاء. عموما أخوي محمد أنا بعد الأخ لأن يوسف الحمدان الكاتب أيضا والناقد ينتظر وعلى أساس أنه يشاركنا في هذا النقاط.
تحياتي لكم أخوي محمد وألف شكر على هذه الحلقة.
الله يحييك.
لكم التوفيق دائما.
الله يحييك. شكرا أخوي محمد الأحمد على وقفتك ويانا. عموما سمعنا الفيديو وشفنا الكلام عن ظلمتونا وهدمتوا مساجدنا والمنظمات الدولية وثقت. من وثق؟ أي منظمات دولية تكلم عنها أنت؟ إذا كانت المنظمة نفس رفيجك نبيل رجب، منظم مركز البحر لحقوق الإنسان، أو منظمة على شاكلة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مالت رفيجكم سلمان كمال الدين، أو منظمة على شكل منظمة الداعر رؤوف الشايب، جمعية خلاص وغيره وغيره، لجنة شهداء والخنجر وربعهم، هذه منظمات تقعد يعني تقول إن كلها أدانة البحرين وما جرى في جنيف. شو اللي جرى في جنيف؟ عرض ملف البحرين لحقوق الإنسان ثم صدور توصيات، وهذه التوصيات تصدر لكل دول العالم، كل دول العالم تصدر عليه توصيات. بريطانيا لما قدمت ملفه عطوها مجموعة من التوصيات قالوا لها روحي عدلي وضعك في هذا المجال وذي المجال وذي المجال وذي المجال. ونفس الشيء مملكة البحرين، اعتبرتوا نصر واعتبرتوا هزيمة للبحرين، واعتبرت ان المنظمات الدولية أدانة البحرين ودول العالم أدانة البحرين، كل ما هنالك عرض ملف البحرين ثم صدور توصيات. اما ان انت تخدع ربعك يصدقونك، ربعك اللي كانوا قاعدين معاك في اللي سميتوها ما ادري اي ساحة اليوم لها اسم ساحاتكم بيصدقونك، هذه شأنهم هم مسلوبي الإرادة. عيسى قاسم والولي الفقيه سالب إرادتهم يتبعون معممين وعمام، أما إحنا كأحرار وشرفاء في هذا الوطن لا والله راح نكشفك ونبين الحقائق للرأي العام. الأستاذ يوسف الحمدان الكاتب والناقد السياسي أيضا معنا الآن ليشاركنا في الحديث. أستاذ يوسف الحمدان السلام عليكم، مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير أخي محمد، يا هلا وسهلا.
الله يحييك.
محمد تلخصت شوية مو واضح عندك كفاية.
أتمنى بس الأخ المخرج يرفع صوتي عند الأخ يوسف الحمدان الكاتب الأخ يوسف الحمدان مرة الآن تسمعني أخو يوسف بشكل واضح؟
الآن إلى حد ما الآن حتى من أول
إن شاء الله، بس أنا أهم شيء بعد تسمع معاني اللي راح يقوله علي سلمان. بداية، ما هي قراءتك لخطاب أمين عام الوفاق علي سلمان؟
حقيقة محمد، طبعا أنا أمام أسئلة، يعني طبعا أنا بالنسبة لي هذا أعتقد ما طرحه رئيس الوفاق يعني علي سلمان يعني يثبت فعلا الإفلاس أو نهاية الزكيبة التي بحوزة الوفاق حقيقة. يعني أولا أنا أسأل سؤال، هل يجرؤ علي سلمان لو كان معارضا لحكومة ولاية الفقيه والملالي والحوزات في طهران وقم بأن يجهر بمثل هذا التهديد الأرعن ولا مسؤول؟ الآن أعتقد اللي قاعد يعني الحرية المتاحة اللي موجودة في مملكة البحرين والتي اعتبرها بالنسبة لي شخصيا نادرة وفريدة تماما، لم تتوفر حتى في دول بأوروبا. يعني المفترض أن يستوعب بأن هناك منطق آخر ولغة أخرى للحوار أو لسياقات مختلفة وغير هذا الطريق السب والشتم. يعني شعرت في لحظة من هو علي سلمان الذي يجرؤ ها؟ وكما لو أنه أصبح وزير دولة الوفاق وليست جمعية الوفاق، أصبح وزير دفاع يعني لجمعية الوفاق، ركن فريق لواء، يعني أن يهدد باستخدام القوة في حال أن يكف الأمن البحريني عن ضبط النظام مثلا. يعني أسئلة حقيقة يعني ينبغي الوقوف عندها بتأني. غير هذا يعني أنا أسأل، يعني هل سينال يعني هذا العلي سلمان هذه الحرية شبه المطلقة لو كان في طهران معارضا لها مثلا؟ يعني ألا يشكر ربه وحمده والنعمة على نعمة الحرية في بلده؟ ويسأل نفسه بس من هو المتضرر أكثر من جراء الشغب اليومي والفوضى غير الخلاقة اللي يرتكبها أو اللي يرتكبونها المغاربة بها من جمعيته وأعوانه؟ يعني أنا أعتقد أن هناك سماحة نادرة جدا من قبل القيادة الرشيدة والحكيمة في مملكة البحرين. أعتقد أنه في ظل هذه التجاوزات اللا مسؤولة ينبغي أن يأخذ القانون مجراه تجاه تجاوزات الخرقاء. يعني بدءا من يعني حتى نقول ما قبل فبراير 2011 هناك تجاوزات خطيرة، إذا خذناها من 94 أو ما بعد 94 تجاوزات ومستمرة، وبالتالي هناك تصعيد، وليس تصعيد على الصعيد الداخلي فقط وإنما تصعيد بالاستقواء الخارجي وليس فقط على صعيد الداخل. فبالتالي ينبغي أن نقف بأن هناك ليس هناك هدف أو أن هناك مطلب اسمه حوار، هناك لا، هناك فعلا مطالبة حقيقية استقوائية لاحتلال مملكة البحرين، محاولة لتغيير هوية مملكة البحرين، يعني تغييرها إلى حالة أو إلى مذهبية صفوية مخيفة، وهذا طبعا لن نقبله. وهذا طبعا واضح من تجاوزات ومن تصريحات حكومة طهران المستمرة من وزير الدفاع أو من مسؤول الصيانة الدستورية أو إلى آخره،
يعني إلى مرشدها الأعلى، حتى مرشدها الأعلى ونجاب وزير الخارجية كلهم.
لماذا لم يرد عليهم؟ لماذا لم ترد الوفاق على هذه التجاوزات؟ إذا كانت مؤمنة بأن البحرين عربية، وإذا كانت مؤمنة بأن ما يحدث داخل البحرين هو شأن داخلي، أنا أعتقد أيضا هناك مسألة أخرى. أنا أتساءل يعني إذا يعني حتى المعارضة، أين المعارضة اللي طبعا حتى نقول اختلفت مؤخرا أو هناك أصبح نوع من الاختلاف مع علي سلمان والوفاق من داخل جسمه، وينها من هذه التصريحات المسؤولة؟ هل لازالت تنام معه ومع جمعيته في العسل؟ يعني نعتقد أن هذه هي ورقة التوت الأخيرة. إذا أردنا حوار بالمقابل ينبغي أن لا تكون هناك فوضى غير خلاقة، إذا أردنا تفاهم ينبغي أن تكون اللغة هي لغة التفاهم، ولكن ما يحدث الآن لا صلة له تماما بأي علاقة بالحوار. صحيح. والشروط تماما تتجاوز أي مسألة لها علاقة بالحوار.
أخو يوسف،
ينبغي أن يأخذ أنا في رأيي محمد ينبغي أن يأخذ القانون مجراه. يعني هناك للطريق، إذا افترضنا للطريق منافذ عدة، ولكنهم للأسف الشديد الوفاق وزعيمهم علي سلمان اختاروا الأبواب المقلقة فسدوا على أنفسهم كل الطرق. يعني كل يوم أنا في رأيي سبتون، كل يوم سبتون فشلهم وضربهم وحمقهم.
صحيح. يعني حتى أنا بس أخي يوسف نقطة أيضا نشير لها، لمن يقول ويدعو إلى حوار مع الوفاق، الى مساعد وزيرة الخارجية الامريكية اللي موجود عندنا في البحرين. مر اليوم راح او امس راح ما ادري، كان موجود قبل كم يوم اجتمع مع عدد من الشخصيات السياسية وعقد مؤتمر صحفي كأنه قبل يومين.
عقد مؤتمر صحفي
قبل يومين، دعا إلى الحوار مع الوفاق. طيب كيف تدعو إلى الحوار مع، احنا قبل شيء اخو يوسف عرضنا علي سلمان وهو يتكلم ويدعو إلى إقصاء شريحة من المجتمع البحريني بحجة أنهم مجنسين، يعني هذه العنصرية والاستعلاء والطائفية. طبعا هو لما يتكلم مجنسين يقصد طبعا العرب السنة، واحنا نكون واضحين في هذا المجال. يا بوزنر يا مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، أنتم بأمريكا بواشنطن، هل يتم استثناء أمريكيين لأنهم حصلوا على جنسية قبل 10 أو 20 أو 30 أو سنة أو سنتين؟ ألا تعتبرون هذا عنصرية؟ واحنا نعرف، احنا نعرف ان السفارة الامريكية يتابعون ما يتعلق بالبحرين ويتابعون هذا البرنامج، واحنا نسأل السفارة الامريكية والسفير الامريكي. كلام علي سلمان اللي الان احنا نعرض اجزاء منه، أليس عندكم او بالنسبة لكم في امريكا كلام عنصري يحاسب قانونيا من يقول هذا الكلام بامريكا؟ لو اطلع امريكي الان يريد يستثني جماعة السود او يريد يستثني الامريكيين من اصل عربي مثلا او من اصل افريقي من الانتخابات في امريكا، من يطلق هذه العبارة كما اطلقها علي سلمان، هذا السمج المتآمر على البحرين السخيف، لو اطلق هذا الكلام بامريكا، الا تحاسبونه بامريكا وترمونه بالسجن على هذه العنصرية اللي تنضح في كلامه؟ ما رأيك أستاذ يوسف؟
إذا تسمح لي، يعني طبعا أنا بالنسبة لي السياسة الأمريكية سياسة ملتبسة بالنسبة لي، فهمت قصدي؟ ولكن أن يقول ويزعم بأن المجنسين، يعني بهذا بما أشار إليه بهذا الحمق، أنا أعتقد المسألة ينبقي، أنا أعتقد أي إنسان يقف مع الوطن وإن كان غير مجنس بالنسبة لي أعتبره يعني يستحق وسام المواطنة، لأنه وقف مع الوطن بالذات خاصة في ظل
أحسن من علي سلمان واللي معه.
حتى هذا هو أنا جاي في منطلق علي محمد، أحسن حتى عندي لما للأسف الشديد لما يكون إنسان يحمل هوية وطنية وخاصة قيادات الوفاق هوياتهم مزدوجة بل مثلثة أحيانا، فقصدي يعني وليست فقط هوية وطنية، يحمل هوية وطنية ويقف ضد وطنه، أنا أعتقد أي إنسان يعني يحتمي بمظلة مملكة البحرين وبوطنه ويدافع عن هذا الوطن قيادة ووطنا وشعبا يستحق مني كل التقدير، واعتبره يستحق وسام المواطنة، وينبغي أن يكون فعلا وسام مواطنة لكل المقيمين الذين وقفوا مع مملكة البحرين في محنتهم وفي أزمتهم. يعني أخذ مثل بسيط، أنا وقعت في يدي أمس جريدة النجم الأسبوعية، أحيانا يحطون فيها أيام زمان محمد، فتخيل في فقرة صغيرة جوازات السفر، هذه الحركة حدثت يعني في 1958، فكانت دائرة الجوازات تدعو مختاري القرى يعني لتوزيع الجوازات على بعض الناس اللي موجودين في القرى، وكما لو أن هناك فعل ناس آخرين غير بحرينيين داخل القرى، وكانت دائرة الجوازات تدعوهم لمنحهم جوازات.
صحيح، وإحنا نعرف أستاذ يوسف، هذه القرى يولها ناس من برع البحرين وسكنوا فيها، وبعدين بالفترة الخمسينات والستينات راحوا ناس يشهدون لهم أن هؤلاء من البحرين، وهم جايين من إيران وجايين من المحمرة وجايين من القطيف، ما لهم علاقة بالبحرين. تشتب على منك علي سلمان، انت عيسى قاسم يا استاذ يوسف، عيسى قاسم ما نشر مؤخرا انه لا يعرف له اب، لا يعرف له ام، لا يعرف له خال، لا يعرف له عم، لا يعرف له عمات، لا يعرف له خالات في البحرين؟ وين طالع لي فقه؟
انا بالنسبة لمحمد لي انا لا ابحث في شجرة عائلتي، لكن عندي شيء مهم
هاي اللي نشر عنه.
انا بالنسبة لي الشيء المهم شنو؟ ان تكون في قلب الوطن ومن جسم الوطن وقلبك على الوطن او لا تكون، فهم قصدي؟ اي كان هناك ناس بغض النظر عن شنو هويتهم ولكنهم يحتمون بالوطن ويقفون مع الوطن.
طيب اخو يوسف خلنا ابي انتقل الى فقره ثانيه، خليك معي واسمع الخطاب اللي الان او الفقره اللي قالها في خطابه، فقره الطائفيه. فقره الطائفيه ابيك تركز على اللي لما قال شركائنا في الوطن، من يقصد بشركائنا في الوطن؟ يقصد، اخذها بصريح العبارة، يقصد السنة، يا شركانا في الوطن أنتوا فعلتكم هذه تركتكم، أنتوا سويتوا فينا، أنتوا كذا. لكن لو إحنا ب16 مارس العام ما اتخذنا الجانب كان بنفنيكم أو ليكم على تاليكم. وهني طلعت الطائفية. خلنا نسمعها اسمع ويانا أخي يوسف، أخي يوسف اسمع ويانا، اسمع ويانا، سمعوا شو يقول.
سببتم لنا يا شركاء الوطن ويا أحبتنا كلمة صدق لا مجاملة، سببتم لنا وللوطن ولكم أيضا آلام وجراح وغصات لم يكن بحاجة لأن تفعلوها، ولن تستفيدوا من فعلها. ما بتستفيدوا من فعلها؟ نعم كلمتنا سمحة لأننا نحب هذا الوطن بما فيه أنتم، لأننا رحماء على هذا الوطن وعلى مصالح هذا الوطن وعلى مصالح أبناء هذا الوطن بما فيه أبنائكم. رأفة، والله رأفة وخوف وحنون، ولا والله والله ما ألذ الشهادة وفي يوم 15 أو 16 16 مارس 2011، والله لولا هذا الخوف يلبس الإنسان كفنة وتنفتح معركة لا تبقي ولا تدر.
يعني كان بيفتح علينا معركة في البحرين يوم 16 مارس لا تبقي ولا تذر من السنة من شركاء في الوطن، وردينا حق سالفة رمتني بدائها وانسلت. يقول انتو سببتوا لنا وفعلتوا فينا يلا رمتني بدائها وانسلت. اخو يوسف رجعنا حق المثل اللي قلناه قبل، العنز يقبل كرامة ما تشوف الا شغلة يعرفها الخليجي يعرفه هو بعد.
احنا نقول ذي كلام مأخوذ غير على رجل سمعت شلون يعني كلام ذي، يعني التحديد لما ترتفع عقيرة انسان مهزوم في فترة يعني معينة من 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 تكوينه او من تشكيله الايديولوجي والعقائدي، ثق بانه مفلس وليس لدي اي شيء. الان من هو الذي يعني المفروض يشكر السلطات ويشكر الامن بانهم حتى الان ها لم يتخذوا قرارا باعتقاله، لم يتخذوا قرارا بتصعيد يعني اتخاذ الاجراءات الامنيه والقانونيه ضده او ضد جماعته. انا اعتقد سمينا هذا محمد، هذا حديث الثعالب. الطائفيه يعني تنضح بل تطفح بشكل مخيف ومزعج من كل نبره يقولها. هذه الكلمات التي تمارس نوع من الطمأنه الغبيه، يعني اذا كانت بفعل التنويم المغناطيسي اليومي ماشية ومقبولة عند جماعته فهي غير مقبولة عند من يعي. هذه الكلمات اللامسؤولة، هذا سميه حديث الثعالب. الطائفية إيه أولا جمعيته كلها طائفية يعني أبا من رأسه حتى أخمص قدمه، ولا تقبل غير الشيعة، والشيعة أنا أسميهم الموفقنين على وجه التحديد. المسألة الأخرى لو كان هو غير طائفي وتحدث عن شركاء الوطن من السنة كان قبل الدعوة التي تقدم بها أهل الفاتح في لحظة معينة بدعوة من الشيخ عبد اللطيف المحمود عندما فتح ذراعي وقال دعونا نتحاور دعونا نتفاهم هناك مطالب مشتركة، ولكن للأسف الشديد أثبت فعلا إفلاته. المسألة الأخرى محمد، الآن حتى في مجموعة في فترة فبراير وبعد فبراير 2011 معاهم مجموعة من السنة، أول من اختلف معاهم وشذ عن القاعدة هو علي سلمان وجماعته وعيسى قاسم والوفاق والمخلصين وأحرار وإلى آخره، وكلمات قيم لا تستحقونها من حق وإلى آخره. كلهم نفسهم هذين يعني رفضوا باختصار شديد يعني أي طرف سني حقيقي لا دور في التهدئة أو في تغيير مسار هذه الثورة الغبية نسميها فعلا وليست ثورة اطلاقا. احنا نتحدث يعني ينبغي ان نرفع شعار الاصلاح وليس التسقيط او الاسقاط. هؤلاء محمد بالنسبة لانا فعلا هؤلاء فعلا مفلسون متاجرون بالسياسة والدين والبشر، يزعمون ان لديهم قضية يدافعون عنها محمد، ولكن للأسف الشديد لا يدركون انهم ضحايا هذه القضية المزعومة. هؤلاء فعلا تحصلهم باستمرار دائما هذه الاشياء. يعني خلنا ناخذ بس اقرب شيء، لو كان الانسان هذا يعني يتحدث عن مطلبية حقوقية لكان اول شيء المفترض يحمي هذا الطفل، الطفل اللي خليه دائما في صدارة البشرات. اي حقد هذا الذي طبعا ينبغي ان يتحمل اطفالنا يعني منذ طراوتنا وعمهم واحاسيس محمد ومشاعرهم، هل يعقل ان نرضى اطفالنا سم الحقد وحليب الحب بجوارهم يملأ وجدان الدنيا؟ هل يعقل ان نحشر رؤوسهم بدروس الجهل والتخلف الطائفية وهي التي هذه الرؤوس وجدت كي تنمو وتشب على ما ينفع الناس ويبني الوطن بالعقل؟ هل يعقل ان نجعل منهم كتائب الارهاب وهم بعد لم يفهموا خطورة ما ترمي اليه هذه الكلمة؟ اي وطن هذا الذي تكون فيه عدة المستقبل اذاب دمار مروعة لما تصنعه هي بيدها وبخلايا جهلها؟ يعني لو كان عنده ضمير او عنده احساس محمد كان وقف امام هذه المسائل. يعني هناك من يدعو للحوار، عند في الدول الاوروبية عندما يدعون للحوار يعني هناك احماء، انا اسميه الاحماء معلش بستعير هذه الكلمة الرياضية والمصطلح الرياضي، يكون هناك لازم تهيئة ارضية للحوار، ولكن هذين الاحماء عندهم للحوار للاسف الشديد هو بتكثيف جرعات الشتم، رمي الملتفات، حرق الاطارات، تجاوز كل ما له علاقة بالقانون ومبادئ حقوق الانسان. ما يمكن يعني هذه جمعية وتصريحات وفاقية رعناء لا ترتقي إلى المستوى السياسي الرفيع. يعني أعتقد أن حكومتنا تتمتع بحنكة وتتمتع بوعي وتتمتع بسعة صدر وتتمتع بصبر إلى درجة أن حتى المعارضة السنية أصبحت تقفض هذه الحكمة. صحيح. بينما هي تستوعب بالضبط ما ينبغي أن يكون في ظل يعني هذا الوضع المضطرد، لأن في الأخير على ما ظل الطائفتين متوازنتين ينبغي أن يكون هذا التوازن أمام مسؤولية عاقلة جدا وحكيمة من قبل حكومة محمد.
جميل أخو يوسف الحمدان الكاتب والناقد، أشكرك شكر جزيل أيضا على المشاركة معنا، أيضا هناك أيضا ضيف آخر عزيز أود أن يشترك معنا، ولكن يعني تعليقا على هذه النقطة، يعني استمعتم شفتوا شلون الكلام مثل ما قال أخي يوسف الحمدان، كلام ينضح طائفية في كل نبرة في كل عبارة في كل لفظ، ويتحدث عن الشركاء والحمد لله يمكن هي الكلمة الوحيدة الصادقة ترى اللي قالها في خطابه، شركاؤنا، فعلا نحن شركاء، يبقى نيوز ونبطل عن شعارهم الزائف والكاذب اللي رفعوه إخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعه. قال لهم شعب البحرين احنا مو اخوان لكم يا انقلابيين ولا نتشرف بهذه الاخوة، احنا فقط شركاء في وطن. الحمد لله كقالها علي سلمان شركاؤنا ما قال اخوتنا اذا لاحظتوا، ورد عقب حط كلمة للتقية مالتهم، التقية هذه اللي ما ينسونها، قال واحبتنا، بس الحمد لله ما قال اخواننا لان احنا لسنا باخوان معاه، ولا يتشرف أي بحريني بأن يكون أخ لعلي سلمان هذا الذي تلطخت يده بدم الأبرياء وبعار الخيانة والعمالة للنظام الإيراني. قال سببتم لنا وسببتم لنا، من اللي سبب لمن؟ من اللي رفع شعارات ارحلوا من البحرين؟ من اللي رفع شعارات اذهب يا سني البقاء للشيعي في دوار العار اللي احتليتوه؟ من اللي قال يا أهل الزبارة ويقصد بهم عائلات أهل السنة انتهت الزيارة؟ من اللي اعتدى في الشوارع؟ أنت تقول بسيوني وثق 50 انتهاك ضدكم، بسيوني وثق العشرات والعشرات من الانتهاكات اللي قمت فيها وفي فقرات عديدة. يمكن أنا أقول الاعتداء والاستهداف منتهاك، هذه موثقة في الفقرة 1557، اعتداءات بدنية على المواطنين السنة هذه 2، وأخرى على الممتلكات هذه 3، وإضافة إلى مضايقات هذه 4، الفقرة 1558 تعرض أفراد من أهل السنة في التقرير بسيوني اللي تستشهد فيه تعرض أفراد من السنة للتحرش، هذا انتهاك، هذه خمسة لفظي وإساءة لفظية في الشوارع، هذه خمسة أو انتهاك ستة، وفي أماكن العمل هذه ست سبعة، وفي المدارس هذه ثمانية، وفي الجامعات هذه تسعة، وقس على ذلك من انتهاكات وأيضا التهديد، هذه مذكور في الفقرة 1559. ارجع وقرأ يا علي سلمان، مو تقرأ لي من صوبك وتخلي اللي عليك، تقرأ لي لك وتخلي اللي عليك. مو التهديد والاستهداف أيضا من الانتهاكات، هذه جماعة تقاموا فيها ضد جماعات عمال وافدين، ضد أهل السنة، ضد من يخالفهم الرأي، ضد رجال الأمن، قتل، تدمير، سد شوارع، طرقات، احتلال العاصمة، منع الأذان، قطع لسان مؤذن، كل هذه الجرائم. بعدين تقول يا شركائنا في الوطن، تقصد السنة، سببتم لنا الألم، احنا اللي تعرضنا للألم، احنا اللي وقعت علينا مؤامرتكم وكارثتكم. بعدين تقول تهدد السنة في 16 مارس العام، انا كنت راح ابيدكم واعلنها حرب لا تبقي ولا تذر في 16 مارس العام. يا جماعة ما علي دكتور ناجي، 16 مارس العام علي سلمان في ذي اليوم، يوم تطهير الدوار من رجس ودنس العصابات الصفوية والرعاع الذي نحتلوه على مدى شهر، 16 مارس. تدرون وين كان علي سلمان في كان في ذي اليوم؟ وين كان علي سلمان؟ كان منخش يرتعب وينتفض وينتحب مثل النساء، ويصيح ويبكي مثل الأرامل والثكالة. هذه كان علي سلمان ذاك اليوم، أرنب ينتفض مرتعب من خش في بيتهم. وراح نبين لكم مشلون عرفنا أنه كان في هذه اليوم كذب. أولا في 16 مارس 2011، للحين يقول في 16 مارس 2011 كنا سنعلنها حرب لا تبقي ولا تذر، اعلنها إذا في خير، وإذا تقول أن أنت رجل ومن ظهر رجل اعلن هالحرب وبتشوف من اللي يدفع ثمنه ومن راح من اللي راح يفنى فيها، احنا او انت. ذاك اليوم بنبين لكم شلون كان ارنب ويصيح ويبكي، وبنبين لكم. الشيخ ناجي العربي استاذ دراسات الاسلام يعطنا تعليق على ما قال هذا الدعي المدعو علي سلمان قبل ان نري المشاهدين شنو كان وضعه ب 16 مارس. تفضل دكتور ناجي والسلام عليكم بداية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني يؤلمنا كثيرا أن أبناء البحرين يصل حالهم إلى هذا الوضع، لكني في البداية أريد أن أحمل الدولة المسؤولية كاملة عن هذا الانفلات غير المسؤول، وعن هذا التبجح الذي يعني يؤسفنا جدا 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 أن يصدر من إنسان متلون. وهكذا شأن أهل الباطل، إذا خلى في أرض ليس فيها فارس ادعى البطولة، وإذا وجد من يلجمه تراجع، وهكذا شأن أهل الباطل عياذا بالله، يتلونون بحسب الإناء والزمان والظرف والمكان. على كل حال ما كنا نتمنى أن يصل الأمر إلى هذا الحد، لكن هذا التهديد الذي يعني ينسى فيه صاحبه نفسه وينسى فيه قدره ويتلون ويظن أن كل من يسمعه تحت سلطان هواه أو هو عبد لسيد يطيعه حتى وإن قال له إن الليل أصبح نهارا. نحن نقول كفاك لعبا بالنار، وإذا كنت تمتلك القوة والشجاعة فالقوة والشجاعة أولا في الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. نحن نحاول جاهدين أن نملك أنفسنا أمام هذا الاستفزاز المقصود، ونحاول جاهدين أن نملك جماهير أبناء البحرين الشرفاء من أن تنفلت الأمور ويخرج البعض عن حدود العقل، لكن نحمل المسؤولية الدولة مرة أخرى. لا يمكن لإنسان مجرم أجرم في حق الوطن وأجرم في حق المواطنين وأجرم في حق كل من هم منعمون على هذه الأرض المباركة، كانوا يعيشون عيشة هنيئة، الكل يجري على رزقه والكل يتحرك فيما أراد من أمر نفسه، جاء هذا الإنسان الذي هو لعبة في أيدي الخارج. وأنا أقول لا أنا لا أقول فقط في يد إيران، هو في يد إيران وفي يد أمريكا، ولذلك نحن نرى الانحياز الأمريكي ظاهر جدا لما يسمى الوفاق.
أمريكا الآن متوافقة مع إيران، متوافقة مع إيران رغم ما نراه من خلاف ظاهري. طيب دكتور،
الخيانة لاصقة بكل من اتجه إلى غيري وانحاز إلى غير البحرين.
دكتور خليك معي، أنا راح أخليك تواصل، لكن إحنا قلنا حق الجمهور بنراوي علي سلمان شنو كان حاله اللي الآن نافخ عضلاته علينا في سار ويتكلم عن 16 مارس العام، وقلنا لكم كان هو العام أرنب، إنزين أرنب انخش في بيته في بلاد القديم، وقام يتكلم مع القناة الفرنسية، أولا كذب وبعدين قام يبكي وينتحب، زين الحمد لله والشكر على الحال اللي وصل لها. طبعا بكاء علي سلمان على خسارة المشروع الصفوي، لأن في 16 مارس أنهي حلم الجمهورية الإسلامية اللي رفعوا شعارها في الدوار، انتشر الجيش وتوجهت قوات الأمن، طهرت الدوار من رجس هؤلاء ودنسهم. خلينا نشوف علي سلمان اللي الحين يقول احنا 16 مارس العام كنا بنعلن حرب لا تبقي ولا تذر، خلينا نشوف حالة اللي يبي يعلن الحرب العام في 16 مارس شلون كانت حالته، مو أرنب، مو مثل الأرنب أو مثل البريعصي مثل ما نقول. خلينا نشوف البريعصي إيش كان في 16 مارس 2011، خلي الناس تضحك عليه شوي.
بالنسبة إلى الدوار الأولى في تمام الساعة تقريبا من 7 صباحا توجهت هذه القوات إلى دوار الأولى وقامت باستخدام مسيلات الدموع والغازات الخانقة والرصاص المطاطي والشوزن ثم الرصاص الحي، واستخدمت أيضا الطائرات، وقد نقل شهود عيان استخدام الطائرات في قصف المتظاهرين وقصف مناطق سكنية أخرى.
كيف نستطيع تأكد يعني من هذا سيد شيخ، يعني كيف نستطيع تأكد من قصف الطائرات؟
أنزل هذا من خلال مواطنين مباشرة تعرضوا إلى هذا القصف.
نعم.
في مناطق كانوا يكبرون أو يرفعون أصواتا من فوق أسطحهم، أيضا أطلقت عليهم زخات من الطائرات، هناك 6 طائرات تحلق في سماء المنامة، طائرات هليكوبتر، يعني طائرات هليكوبتر 2 أباتشي و3 أنواع أخرى و2 تابعة على وزارة الداخلية.
سمعتوا اللي كان بيعلن الحرب في 16 مارس حتى في الحساب فاشل، يقول 6 طائرات فوق المنامة يشوفها هو لأن بيته في المنامة بلاد القديم، حتى في الحساب فاشل، يقول 6 طائرات 2 أباتشي ماري وين ياب الأباتشي و3 للداخلية و2 لجهات أخرى. جهات أخرى من وين يعني؟ ولو تحسبون 2 و3 و2 7 وهو في البداية قال 6، حتى في الحساب كذاب، حتى على الهواء كذاب. وطائرات قصفت المتظاهرين، متى الطائرات قصفت؟ وتقرير بسيوني اللي انت تستشهد فيه قال لم تشترك اي طائرة لا عمودية ولا غير عمودية في اطلاق رصاصة، بعد مو قصف بصواريخ وقنابل مثل ما تقول. هذه وضعك. في ذاك اليوم. تكذب وأنت مرعوب في البيت، نفس البريحسي ونفس الأرنب مثل ما قلنا. نشوف الجزء الثاني، خلينا نشوف الجزء الثاني. هذا اللي يهدد بالحرب شنو كان حالته؟ لوين كأدموعة أربع أربع يصيح وينتحب نفس الثكلة بسبب خسارة وإنهاء حلم الجمهورية الإسلامية. المخرج خلينا نشوفه هو يتباتش باتش اللي يبي يعلن حرب الحين.
مباشر ومقصود من أجل منع إسعاف المرضى. هناك 17 حالة بين متوسطة وخطيرة في أحد المستوصفات الصغيرة في منطقة البداية، وليس هناك الأدوات ولا
سيد شيخ، هل تستطيع الاستمرار معي في هذا الاتصال؟
تفضلي.
نأسف جدا لكل ما يحصل يعني في البحرين. برأيك هذا العنف الذي شاهدته البحرين اليوم، برأيك هل نستطيع أن نقول من خلاله أنه قضي على المظاهرات في البحرين؟
نحن وجهنا أبنائنا إلى التمسك بهذه الأربعة استراتيجيات. وجهناهم إلى المحافظة على السلمية، عدم مواجهة رجال الأرض، المحافظة على الأرباح.
سمعتوا هذه شلون كانت حالته؟ صيح ونياح على الهواء مباشرة. على فكرة اللي سوى فيك ذا شيء علي سلمان المشير خليفة بن أحمد، خلاك مثل الحرمة في بيتك من خش في بلاد القديم، دموعك أربع أربع وسناسينك على براطمك يلي ما تستحي، والحين تهدد أهل السنة ونفخت عضلاتك وتهدد المشير خليفة بن أحمد، لأن يالك الأمر من سيدك في إيران من أجل تخفيف الضغط على خادم الثاني في دمشق بشار الأسد. يعني أنت آخر عمرك تهددنا إحنا وتخوفنا إحنا بالحرب والفناء وبالضرب الذي لا يبقي ولا يذر. قلنا لك اعلنها واعملها وشوف من الذي لن يبقى منه أثر في البحرين إذا أنت رجل، وأنا شك في ذلك أساسا. دكتور ناجي لك الكلمة.
يعني على كل حال مثلي من ممن يعني ينتسب إلى العلم يقول هل العقل ويقضي بما يقول به هذا الرجل؟ هذا الرجل يأتي لأسياده الأمريكان يقول هو يريد الحوار، يأتي للبسطاء الذين يدفع بهم ويقول أنتم شهداء، يأتي إلى موقف آخر، عنده في كل مكان كلمة، وعند كل شخص يحاول أن يروج بضاعة، لا يهمه أن يتناقض، لا يهمه أن يكذب، لا يهمه. لكننا نريد أن نقول هو يهدد من؟ هو هذا الذي يقول إنه حريص على السلمية وحريص على البلاد، وهذا الذي يقول إن شركائه في الوطن أساءوا إليه. من الذي أساء إلى الآخر؟ نحن هذا الذي يقول إنه يريد أن يعمل استفتاء، هذا الاستفتاء يريد أن يستبعد منه من يشاء. أنا أقول اليوم بلسان العقل، يجب على الشيعة في البحرين جميعا أن يحددوا مواقفهم. من الذي يريد أن ينحاز إلى البحرين؟ لا إلى ألف ولا إلى باء. من الذي يريد أن ينحاز إلى البحرين؟ من الذي يريد أن يثبت مواقف الصدق والإخلاص في انتماء إلى البحرين؟ كل من يقف في هذا الصف فهو أخونا وله ما لنا وعليه ما علينا، وكل من يقف في الصف الآخر الذي هو صف المعاداة للبحرين فهو عدونا كائنا من كان. هذه قضية بسيطة وواضحة. أما هذا الذي يدعي يعني التحذلق وهلك المتنطع ويقول يعني دعون ننزل إلى أرض الواقع والنفس ويدعو إلى استفتاء، نحن نقول له الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة.
صحيح.
رأسكم الكبير منت عليه البحرين فاحتضنته وأعطته شرف الجنسية،
وهو مجهول الأصل، ما حد يعرف أصلا
البحرين.
نعم.
نعم
عموما الشيخ ناجي العربي شكرا جزيلا لك. أعزائنا المشاهدين كانت هناك في فقرة أخيرة كنا نحب نحطها لعلي سلمان وهو يتكلم ويكذب على الجمهور اللي معاه، وللأسف إن قد يكون من بين جمهوره مثقفين أو سياسيين أو إعلاميين، لما قال بأن بالحكومة المنتخبة سوف تنحل كل مشاكل البحرين السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والإسكان والبطالة. يا علي سلمان أنت قلت لك تضحك على بهائم، ممكن تضحك على اللي صفقوا لك هؤلاء أتباع الولي الفقيه اللي عقولهم في أحذيتهم؟ نعم، أما إحنا ما تضحك علينا. أعرق الديمقراطيات في العالم وأعتى الدول في الاقتصاد في العالم، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كلها دول حكوماتها سلطاتها التشريعية والتنفيذية منتخبة، مع ذلك لم تصفر فيها المشاكل الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية والصحية، لم تصفر فيها. وأنت تضحك على هؤلاء اللي مقعدهم قدامك اللي ما يعرفون بس يصفقون لك، يذكروننا بمجلس الشعب مال بشار الأسد اللي ما يعرفون له بس يصفقون له. هذه جماهيركم أنتوا رعاع لا يفقهون في السياسة شيء، تصفر كل مشاكل البحرين بحكومة منتخبة. يا سلام، كان صفروها الفرنسيين أو الأسبان أو اليونانيين أو الألمان، صفروا مشاكلهم بحكومة منتخبة. مشكلتنا علي سلمان مو حكومة منتخبة، مشكلتنا يا علي سلمان هو أنت وأشباهك من العملاء المأجورين. مشكلتنا علي سلمان هو المشروع الصفوي الأسود اللي تريد تأتي به إلى أرض البحرين وتغلفه بمسميات براقة، رنانة، ديمقراطية، حقوق إنسان، حكومة منتخبة، توزيع عادل للثروة، مساواة. لو كانت الحكومة المنتخبة تصفر المشاكل مثل ما ضحكت على اللي معاك وصفقوا لك بكل غباء وسذاجة وسماجة، كان حكومة زميلك حليفك اللي يدعمك اللي انت وياه من حزب واحد، حزب الدعوة العراقي، نوري المالكي، كان صفر مشاكل العراق. أزلام النظام الإيراني اللي انت منهم كان صفروا مشاكل العراق، مزادوا العراق مشاكل على مشاكل وفتن على فتن وتناحر واقتتال، وجعلوا العراق الآن بلا بنية تحتية، بلا كهرباء، أبسط مقومات الحياة اللي يفترض أن توفر للإنسان غير متوفرة للعراق بهذه الحكومة المنتخبة اللي أنت تبشر البحرين بها. لا نقول إلا شاهد وجهك يا علي سلمان وشاهد وجوه أمثالك، وسنبقى نتصدى لك، وحقنا في التعبير مكفول، وإذا معاجبك اشرب من ماء البحر، وعندك روح ارفع علينا قضايا إذا تبي، ومثل ما يهددون ربعك. في الختام لكم التحية مشاهدينا الكرام، كان عندنا موضوع ثاني يتعلق بخونة البحرين في العراق، لم يسعنا الوقت لأن نتحدث عنه. إن شاء الله حلقاتنا القادمة نتناول فيها هؤلاء الخونة البحرينيين أو البحارنة بالأصح الموجودين في العراق. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.